بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فما يزال مجلسنا متتابعا منعقدا في مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستقبل به هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، بكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وما يزال هذا المجلس في مدارسة كتاب الشفا متتابعا بذكر الآيات والمعجزات التي خص الله بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ووقف بنا الحديث عند الفصل الذي ساق فيه المصنف رحمه الله أخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة أمته، وأن هذا لون من المعجزات فريد عجيب، أن يكون من دلائل النبوة وعلامات الرسالة ما تواترت به الأخبار وتتابعت به السير عن الأحبار والرهبان وعلماء أهل الكتاب في ذكر إخبارهم ووصفهم لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، بل قبل أن يولد كما في بعض الأخبار، وما جاء في ذكر ذلك من علامات نبوته أو مبعثه أو ما يتعلق بجمل من شرائع دينه صلى الله عليه وسلم. مضى في ليلة الجمعة الماضية ذكر ما أشار إليه المصنف رحمه الله في أخبار وأشعار الموحدين المتقدمين كتبع والأوس بن حارثة وكعب بن لؤي وسفيان بن مجاشع وقس بن ساعدة، وما ذكر عن سيف بن ذي يزن، وما يزال في الفصل بقية عطف المصنف بعضها على بعض في ذكر أسماء أعلام إما من الأحبار والرهبان من علماء أهل الكتاب، وإما من الكهان الذين كانوا يتعاطون الكهانة قبل الإسلام، أو حتى ممن كان من علماء يهود أو النصارى وأحبارهم ورهبانهم، وما جاء في تفاصيل الروايات التي تذكرها كتب التواريخ والسير عن شأنهم في إخبارهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفته وصفة أمته صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وما عرف به من أمره زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل.
نعم، هذان من بقايا الحنيفية في قريش قبل الإسلام، زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل. أما زيد بن عمرو بن نفيل فقد تقدم أنه والد الصحابي الجليل سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيد بن عمرو بن نفيل: إنه يبعث أمة وحده، وذلك لأنه كان يطلب دين إبراهيم عليه السلام ويكره الشرك وأهله، وكان يوحد الله ويقول لقريش: ما قومكم على شيء قد أخطأوا دين إبراهيم بأوثان لا تضر ولا تنفع، وكان يخالفهم ولا يأكل ذبائحهم. فاجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته وتوفي قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر من أخباره أنه كان يقول: شاممت اليهودية والنصرانية، يعني خالطتهما وقاربتهما وعرفت أخبارهما، قال: فكرهتهما، وكنت بالشام فأتيت راهبا فقصصت عليه فقال: أراك تريد دين إبراهيم يا أخا أهل مكة، إنك لتطلب دينا لا يوجد اليوم وهو دين أبيك إبراهيم،
فالحق لبلدك فإن الله يبعث لك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية وهو أكرم الخلق على الله تعالى. وروى غيرهم أيضا أنه لقي راهبا فسأله عن دين إبراهيم فقال له إن كل من رأيت من الأحبار والرهبان في ضلال، وإنك لتسأل عن دين الله وقد خرج في أرضك أو هو خارج، نبي يدعو إليه فارجع إليه وصدقه. فلقيه قبل بعثته فقال يا عم ما لي أرى قومك قد أبغضوك، فقال أما والله إن ذلك لغير ثائرة مني إليهم ولكني أراهم على ضلالة، فخرجت أبتغي هذا الدين. ثم أخبره بما عرفه به الراهب من أمره صلى الله عليه وسلم. وأما ورقة بن نوفل فهذا الاسم المرتبط بحدث النبوة أوائل نزول الوحي، وتحديدا لما أتى جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتحنث لله الليالي ذوات العدد، فأتاه بمطلع النبوة وصدر الرسالة ونور هذا الكتاب المبين، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، حتى أنزل عليه قول الحق سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وكلنا يعلم ما الذي أصاب نبينا عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة من الهلع والخوف والرعب الذي انتابه، فأتى داره وزوجه خديجة رضي الله عنها، فما كان منها إلا أن سكنت من روعه وهدأت منه عليه الصلاة والسلام، ثم اصطحبته إلى ورقة ابن نوفل. وهنا يأتي خبره في هذا السياق، أحد الذين كانوا على الحق في زمن الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ورقة بن أسد ابن عبد العزة بن قصي، وهو أيضا ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعضهم يعده في أول من آمن ومن أوائل الصحابة، كان شيخا كبيرا يقرأ الكتب، يعني كتب أهل الكتاب، وكان يعرف العبرانية. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بأمره قال أبشر فإنك الذي بشر به ابن مريم، ورآه عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم رآه في الجنة عليه ثياب خضر، وقال لا تسبوا ورقة ابن نوفل. وعلى كل حال فمثل هذين عمرو بن نوفيل، زيد بن عمرو بن نوفيل وورقة بن نوفل، ما كان من أحدهما أنه عرف به عليه الصلاة والسلام بعد الوحي ولا أدركه مسلما لما رأى من علامات النبوة، لكنه مما وقفوا عليه من أخبار الحق ودلائل رسالته في الكتب السابقة، فكل منهما كان يطلب الحق والدين الصواب، وكانوا يجفون تماما الوثنية والجاهلية التي كانت عليها قريش قبل الإسلام، فهداهم الله تعالى للحنيفية فكانوا عليها، وتذكر أخبارهم في دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم.
وعذكلان الحميري وعلماء يهود وشامول عالمهم صاحب تبع من صفته وخبره.
عذكلان الحميري نسبة إلى حمير قبيلة اليمن المعروفة، وكثير من الشراح لم يذكر له قصة ترتبط بدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر السيوطي رحمه الله أن ابن عساكر أخرج من طريق عبد الرحمن بن عوف قصة تذكر شأن هذا الرجل عذكلان الحميري. وفي القصة يقول عبد الرحمن بن عوف إنه سافر إلى اليمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنزلت على عذكلان بن عواكن الحميري، وكان شيخا كبيرا أنزل عليه إذا جئت اليمن، قال فنزلت عليه مرة. والذي يحكي القصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال فنزلت عليه مرة فسألني عن مكة والكعبة وزمزم، وقال هل ظهر منكم أحد خالف دينكم؟ قلت لا. قال ثم قدمت عليه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضعف وكبر وثقل سمعه، فنزلت عليه واجتمع عليه ولده وولد ولده وأخبروه بمكاني، فشد على عينيه عصابة واستند وقعد وقال لي انتسب يا أخا قريش، فقلت أنا عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة، قال حسبك يا أخا زهرة، ألا أبشرك ببشارة هي خير لك من التجارة؟ قلت بلى. قال أنبئك وأبشرك أن الله قد بعث في الشهر الأول من قومك نبيا ارتضاه صفيا وأنزل عليه كتابا وجعل له ثوابا ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام يأمر بالحق ويفعله وينهى عن الباطل ويبطله قلت ممن هو؟ قال لا من الأزد ولا ثمالة ولا من السرف ولا تبالى هو من بني هاشم وأنتم أخواله يا عبد الرحمن أحق الوقع أحق الوقعة وعجل الرجعة ثم امضي ووازره واحمل إليه هذه الأبيات أشهد بالله ذي المعالي وفارق الليل والصباح إنك في السر فإنك في السرو من قريش يا ابن المفدى من الذباح أرسلت تدعو إلى يقين ترشد للحق والفلاح أشهد بالله رب موسى إنك أرسلت بالبطاح فكن شفيعي إلى مليك يدعو البرايا إلى الفلاح قال عبد الرحمن فحفظت الأبيات وانصرفت فلما قدمت مكة لقيت أبا بكر رضي الله عنه أخبرته الخبر فقال هذا محمد قد بعثه الله صلى الله عليه وسلم قال فأته قال فلما أتيت بيت خديجة رضي الله عنها رآني صلى الله عليه وسلم فضحك وقال لي أرى وجها خليقا أن أرجو له خيرا فما وراءك قلت وديعة فقال أرسلك مرسل برسالة هاتها قال فأخبرته وأسلمت فقال أخا حمير مؤمن مصدق بي وما شاهدني أولئك من إخواني حقا انتهى الخبر الذي ذكره ابن عساكر ومثل هذه الأخبار ليست هي على صنعة المحدثين في حفظ السند ورواية الرواة الموثوقين كشأن سائر الأخبار في كتب التواريخ والسير تذكر حوادث إنما يستأنس بها في سياق ما يذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى فهذه قصة عثكلان الحميري قول المصنف بعدها رحمه الله وعلماء يهودا وشامول عالمهم صاحب تبع مما ذكروا من صفته وخبره أراد أن عددا من علماء اليهود كان لهم شأن في العلم بأمر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المقصودون بمثل قوله تعالى في غير ما آية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وقال في الآية الأخرى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فأما من حيث العلم فإن علماء اليهود والنصارى زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم يعلم صدق نبوته لما قرأوا في كتبهم من التوراة والإنجيل وما عرفوا من الأوصاف المنطبقة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الكبر والحسد والمنافسة البغيضة التي حالت بينهم وبين قبول الحق والإذعان كما سيشير المصنف رحمه الله في آخر الفصل قوله وشامول عالمهم شامول من علماء اليهود وكان مع تبع وصاحبه فيما ذكرت قصته في ليلة الجمعة الماضية لما سار من اليمن إلى يثرب يريد تخريبها على إثر شكوى قبائل الأوس والخزرج إلى تبع من إيذاء يهود واضطهادهم وظلمهم وعدوانهم عليهم فلما سار إليهم لقيه هناك على مداخل يثرب وقد علم أنه مخرب لها فقال له شامول اليهود وكان يومئذ أعلم اليهود قال أيها الملك إن هذه البلدة مهاجر نبي من بني إسماعيل مولده مكة واسمه أحمد وهذه دار هجرته وإن منزلك الذي أنت به سيكون فيه من القتلى من أصحابه وأعدائه أمر عظيم قال تبع ومن يقاتله وهو نبي قال له قومه قال وأين قبره قال بهذه البلدة قال وإذا قتل لمن تكون النصرة قال تكون له مرة وعليه أخرى ثم تكون العاقبة له فيظهر حتى لا ينازعه أحد فسأله عن صفته فأخبره بصفته عليه الصلاة والسلام كما في التوراة فهذا شامول أيضا من علماء اليهود كان شاهد صدق وأمارة نبوة على صدق ما بعث الله به نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء ذلك أيضا كثير في قصصهم ممن أسلم منهم أو بقي على دينه نعم
وما ألفي من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وبينوه
ما ألفي يعني ما وجد من الروايات في التوراة والإنجيل، ومما بقي من كلام الله غير المحرف ولا المبدل ولا المزيد فيه ولا المنقص من أخبار جاء فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال: من أين وقفنا على تلك الأخبار في التوراة والإنجيل؟ قال المصنف: مما قد جمعه العلماء وبينوه ونقله عنهما ثقات من أسلم منهم. هناك من أسلم من أحبار اليهود ومن رهبان النصارى، فكانوا بعد إسلامهم كانوا شهداء صدق وأمناء حق، فأخبروا بما تعلموا في كتبهم وما وقفوا عليه من الروايات في التوراة والإنجيل التي تخبر ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتحكي الدقيق من أوصافه وعلامات نبوته وأوصاف أمته، بل وأرض مهاجره وبلدته طيبة أو مولده بمكة أو جبال فاران ونحو ذلك من الأوصاف. كانت هذه دلائل يضاف بعضها إلى بعض، فكان هؤلاء الأحبار والرهبان أيضا مما يشهد بصدق على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
مما قد جمعه العلماء وبينوه ونقله عنهما ثقات من أسلم منهم، مثل ابن سلام وبني سعية وابن يامين ومخيريق وكعب وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود.
نعم، هذه أسماء لبعض علماء يهود ممن أسلم وكانوا على الحق، فهدى الله قلوبهم إلى نوره ودينه فآمنوا وصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا من خيار يهود جمعوا بين الإمامة في دينهم في اليهودية قبل الإسلام، وجمعوا بين شرف الدخول في هذا الدين والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا من خيار يهود لأنهم حازوا على الدين قبل الإسلام في دينهم الحق، ثم على الإسلام بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمى المصنف هنا رحمه الله بعضا من هؤلاء، منهم عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الحبر الإمام الذي كان من علماء يهود وسادتهم فأسلم وأذعن للحق في أوائل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تقدم الكلام سابقا على إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولا يزال هذا الصحابي الإمام الجليل مما يروى عنه من الأخبار التي حفظت عنه بعض روايات التوراة وما جاء فيها من قول ربنا عز وجل في الكتاب المقدس لما كانوا عليه قبل الإسلام. قول المصنف رحمه الله: مثل ابن سلام وبني سعية، وهم جمع، وسعية أحد رؤساء يهود، وبنوه يذكر عنهم أنهم أسلموا، قيل عددهم 7 وقيل 4 وقيل غير ذلك. المذكور في كتب التواريخ من أسمائهم ثعلبة وأسيد وأسد وزيد وغيرهم. قيل هم بنو عم لقريظة من النضير الذين أسلموا في الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب إسلامهم فيما يذكر في كتب السير أنه قدم عليهم رجل من أهل الشام وهم على اليهودية قبل الإسلام، وكان هذا الرجل يقال له ابن الهيبان، أقام عندهم وهم عندئذ جيران بالمدينة يساكنونها في طيبة. قال: فنزل عندهم وأقام، وكان عالما يتبركون به ويستسقون فيسقون. فلما حضرته الوفاة قال: يا معشر يهود، إنما أقدمني هذه البلدة خروج نبي قد أضل زمانه، وهذه البلدة مهاجره، وقد كنت أرجو أن أدركه فأتبعه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وحاصر بني قريظة قال لهم بنو سعية وهم أحداث يعني صغار في السن، قالوا: والله إنه هو الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. فقالوا: ليس به. قالوا: بل هو بصفته. فنزلوا من الحصار وأسلموا وأحرزوا أهلهم وأموالهم ودماءهم كما ذكر البيهقي وغيره في دلائل النبوة. أما ابن يامين المذكور في كلام المصنف هنا رحمه الله هو ابن عمير بن عمرو بن كعب من بني النضير، يقال ابن يامين أو يقال بن يامين، وربما قيل باللام باليمين. هو أحد الحبرين اللذين قدما من اليمن مع تبع في القصة التي تقدمت الإشارة إليها قبل قليل، إذ أراد تخريب يثرب على إثر شكوى الأوس والخزرج من ظلم اليهود واضطهادهم. قدم بنيامين في حضرة تبع وصحبته من اليمن، وكان معه في قافلته التي سارت. ولما قدم أيضا ذكرت له قصة في أنه حكى لتبع شأن مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة لم يحفل بها المؤرخون ولم تذكر لها تفاصيل. قول المصنف رحمه الله: ومخيريق وكعب وأشباههم ممن أسلم من علماء اليهود. أما مخيريق فكان عالما حبرا من أحبار اليهود، كان كثير المال والخيل، يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته التي أخبر عنه في التوراة بها، لكن إلف دينه اليهودية غلب عليه وبقي على كفره وعدم استجابته وتصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء يوم أحد وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم مع صحبه المجاهدين إلى أحد، وكان ذاك يوم سبت. فقال مخيريق لقومه: يا معشر يهود، إنكم لتعلمون أن نصر محمد لحق عليكم، يعني على إثر المعاهدة والعقد الذي كان بين اليهود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، أن يكونوا معه يقاتلون من يقدم المدينة لقتاله ويدافعون عنه كما يدافعون عن أنفسهم. فذكرهم بموجب العقد والمعاهدة فقال: يا معشر يهود، إنكم لتعلمون أن نصر محمد لحق عليكم. فقالوا: اليوم يوم السبت، وهم يحرمونه ويرونه لا يحل فيه المشاركة. فقال: إنكم لا سبت لكم، يعني أنتم أبعد عن الدين من أن تحترموا حرمة يوم أو زمان أو مكان، لكنهم يتلمسون العذر للغدر والتخلي عن المواثيق والعهود. فقال: إنكم لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه وخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بأحد، وعهد إلى قومه: إن قتلت هذا اليوم فموالي فأموالي وموالي لمحمد يصنع بها ما يراه. ثم قاتل حتى قتل، فجعل ماله صدقة بالمدينة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: مخيريق خير يهود. وهذه منقبة له على صدق إسلامه وحسن اتباعه، فختم الله له بالإسلام فمات على الحق وسلم من البقاء على اليهودية والكفر والعناد الذي كان عليه سائر قومه. أما كعب فهو كعب الأحبار، كعب بن مانع التابعي المشهور الذي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يظفر بشرف الصحبة لأنه ما أسلم إلا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقيل أسلم في خلافة عمر، ثم مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. هو الذي تروى عنه الآثار الكثيرة، كعب الأحبار، لا يكاد يخطئك اسمه في كتب التفسير التي يروي فيها المفسرون كثيرا من الإسرائيليات، يعني من الأخبار الواردة في الكتب السماوية السابقة، وغالب النقل فيها عن هذا التابعي الجليل كعب ابن مانع أو كعب الأحبار. تروى عنه أيضا آثار كثيرة في صفة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في التوراة، وهو الذي سأله عمر رضي الله عنه عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: إن فيها إنه سيد الناس والصفوة من ولد آدم وخاتم النبيين، يخرج من جبال فاران، وجبال فاران المقصود بها في التوراة مكة تحديدا، من الوادي المقدس، فيظهر التوحيد والحق، ثم ينتقل إلى طيبة فتكون حروبه وأيامه بها، ثم يقبض ويدفن بها، إلى غير ذلك. قول المصنف: إلى غيرهم وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود. هذه نبذة، وهو طرف يسير من تلك الأسماء التي حملت أسماؤها تاريخا وروايات وقصصا رواها أهل السير واحتفى بها أهل التواريخ، لأنها تحمل في طياتها معجزة إلهية، أن يكون بين يدي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداث ووقائع وإرهاصات وحوادث تحدث هنا وهناك في جنوب الجزيرة عند تبع الملك حمير، ويحصل أيضا عند يهود المدينة، ويحصل أيضا عند الأحبار والرهبان ممن أوتي علم الكتاب وتضلع فبلغ في الديانة والإمامة في دينه مرتبة عظمى. كل هؤلاء يجتمعون ليس مصادفة ولا عشواء، اجتمعوا على أمر تواردوا عليه، وهو أمر قدره الله جل جلاله أن تكون دلائل بعثة رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يحيط بها الحصر ولا يحصيها العد. تجدها في شمال الجزيرة وجنوبها وفي أكناف الحجاز قريبا منه وبعيدا عنه، والأخبار في هذا كثيرة. ليس يهمنا كثيرا صحة تلك الأخبار في التواريخ وثبوت نسبتها على صنعة المحدثين، لأنها باجتماعها تفيد جمعا كثيرا ينشئ شاهدا بأن من الأخبار في التواريخ ما يدل على هذا المعنى الكبير. نعم.
وبحيرة ونسطور الحبشة وصاحب بصرة.
لما انتهى المصنف من بعض أسماء أحبار اليهود انتقل إلى أسماء رهبان النصارى. سمى في اليهود من سمعت عبد الله بن سلام وبني سعية وبنيامين ومخيريقا وكعبا وأشباههم، ثم انتقل إلى رهبان النصارى وعلمائهم، فإن لهم أيضا من أعلامهم وأئمتهم وكبرائهم من نطق بالحق وشهد بالصدق وعلم بصدق بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بحيرة ونسطور الحبشة. أما بحيرة فهو الراهب المعروف، ويضبط اسمه هكذا، من علماء يهود وليس منهم، كان نصرانيا، وقصته المشهورة في السير. هو راهب كان منقطعا للعبادة بصومعة له عند محل يقال له بصرى في طريق الشام، وكانت قوافل قريش بالعادة تمر عليه فلا يلتفت إليها ولا يحفل بها ولا يهتم بشأنها، إلا المرة التي كانت فيها قافلة قريش يغدو فيها أبو طالب ومعه ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغير ابن 9 سنين وقيل ابن 12 سنة. فلما أتوا على هذا المحل قرب بصرى حيث صومعة بحيرة الراهب على غير عادة، نزل لهم وقال يا معشر قريش إني صنعت لكم طعاما، فاستضافهم على غير عادته فذهبوا معه، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالهم لصغر سنه آنذاك، وجعلوه على المتاع يحفظه، ورأوا أنه لا حاجة لهم باصطحابه في هذه الوليمة التي دعاهم إليها ذلك الراهب، ورأوا أنه أيضا يحفظ عليه متاعهم. فلما قدموا عليه قال هل بقي أحد كأنه يفتقده؟ قالوا لا، إلا ولد صغير. فدعاه حتى أتى فسألوه عن سبب سؤاله ولم يكن دأبه، فقال إني رأيت غمامة تظلله، ولما نزل عند الشجر مالت لجانبه، وإن مثله لا يكون إلا لنبي، وإن لنجده في كتابنا وهذه صفته، ونظر لخاتم النبوة فيه، وقال لأبي طالب موصيا احترس عليه من اليهود، وأقسم عليه أن يرده. قيل رده أبو طالب قبل بلوغ القافلة طريقها إلى الشام في أسرع سفر عاد به. والقصة في السير، وهي أيضا في إسنادها ما لا يثبت صحة على طريقة المحدثين. أما نسطور الحبشة، وقيده بنسطور الحبشة احترازا به عن نسطور الشام. ونسطور كلمة معربة، وقصته مذكورة قريبة من قصة بحيرة الراهب، وأنه أيضا ممن كان عند النجاشي وأدرك المهاجرين الأوائل إلى الحبشة وأشهد الإسلام فأسلم. قوله وصاحب بصرى هي المدينة الواقعة بين المدينة والشام، قيل إنها هي حوران اليوم ببلاد الشام في جنوبها. وصاحب بصرى هو الملك والحاكم الذي كان عليها، وهو الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي رضي الله عنه بكتابه، وهو الحارث بن أبي شمر الغساني كما قال الحافظ ابن حجر. قيل إنه مات عام الفتح، وبعضهم لا يذكر له قصة إسلامه. نعم.
وضغاطر وأسقف الشام
وأسقف
الشام.
نعم. أما ضغاطر بالضاد والغين المفتوحتين فهو أسقف من كبار الروم، وأسقف هو مفرد الأساقفة، والأساقفة هم أصحاب الملك والعلم والسيادة عند النصارى. ضغاطر هذا يذكر في شأنه أنه كان من كبار الروم، أسلم على يد دحية رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، غير لباسه وأظهر إسلامه فقتل كما ذكر الذهبي رحمه الله. وقيل هو الذي أبهمه البخاري رحمه الله في الصحيح في أوله في قصة قيصر لما قال: كتب هرقل إلى صاحب له برومية كان نظيره في العلم. قيل هو الذي قصده البخاري رحمه الله هنا، وأن العلم المشهور به ضغاطر. قال دحية: لما خرج عظماء الروم من عند هرقل أدخلني عليه وأرسل إلى أسقف كان صاحب أمرهم، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هذا الذي كنا ننتظره وبشرنا به عيسى عليه السلام، أما أنا فمصدقه ومتبعه. قال له قيصر: إن فعلت ذهب ملكي. فقال له الأسقف ضغاطر: خذ هذا الكتاب واذهب به إلى صاحبك وقرأ عليه السلام، وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأني قد آمنت به وصدقته. وتذكر هاهنا بعض الروايات المتعلقة بهذا الحبر الذي أعلن إسلامه، بعضها قريب من بعض. وقولهم الأساقفة، الأساقفة عندهم مراتب في ديانة النصارى. رئيس دينهم وعالمهم المتعبد المتخشع يقال له أسقف، هو مرتبة فوق القسيس ودون المطران. وضغاطر كان أحدهم ممن بلغ تلك المرتبة، وبعضهم يعده في التابعين، والعلم عند الله تعالى. قول المصنف رحمه الله تعالى: ضغاطر وأسقف الشام. أسقف الشام قيل هو ضغاطر، وقيل هو صاحب بصرى، ويذكر في تحديده غير رجل واحد، ويعنى بأساقفة الشام صاحب إيليا وهرقل وابن الناطور ممن كانوا على الزعامة والرئاسة عند النصارى زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكر في تحديد علمه غير اسم، وأشار إليه المصنف إبهاما بقوله: أسقف الشام. نعم.
والجارود وسلمان وتميم والنجاشي ونصارى من الحبشة وأساقف نجران وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى.
أيضا ذكر المصنف في النصارى الذين أسلموا وشهدوا بالحق، ذكر الجارود وهو ابن عمرو بن العلاء أو ابن العلاء، كنيته أبو غياث أو أبو عتاب، واسمه بشر، كان سيد عبد القيس، وكان على دين النصرانية، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9، عرض عليه الإسلام ورغبه فيه فأسلم هو وأصحابه، وكان متصلبا في دينه على الإسلام ثابتا على الحق، حتى إنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك الردة، ولما ارتد قومه دعاهم إلى الحق وثبتهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وكفر من لم يشهد له بالإسلام. وله أشعار رويت في السير كقوله: شهدت بأن الله حق وسامحت بنات فؤادي بالشهادة والنهض، فأبلغ رسول الله عني رسالة بأني حنيف حيث كنت من الأرض. سكن البصرة، وقيل بفارس، وقيل بنهاوند، سمي بالجارود لأنه غار على بكر بن وائل فجردهم، وهي من ألقابه المشهورة. وقيل لأنه فر بإبله وبها داء إلى أخواله بني شيبان، ففشى الداء في إبلهم حتى أهلكها، فجارود فاعول من الجرد وهو الاستئصال. أما سلمان الفارسي فالصحابي الجليل رضي الله عنه، ذكره المصنف في عداد النصارى قبل الإسلام، وهو كذلك، فإن سلمان رضي الله عنه في رحلة بحثه عن الحق والدين كان يلازم رهبان النصارى وعلماءهم، ولا يزال يخدمهم ويتقرب بذلك لمعرفة دين الحق، وما زال ينتقل من راهب إلى آخر، كلما حضرت أحدهم الوفاة استوصاه بآخر فانتقل إليه، حتى كان آخرهم وقد دله على طيبة أو يثرب، فقدم المدينة منتظرا باحثا بصدق عن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقصته مما تحمل الكثير من العبر. وأما تميم الداري فهو الصحابي الجليل رضي الله عنه المكنى بأبي رقية، أسلم سنة 9، سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام. كان تميم رضي الله عنه قبل الإسلام على النصرانية، وكان من أهل الكتاب عالما بكتبهم، وقرأ فيها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشارة به. قدم وآمن ثم أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أراضي بالقدس، وله قصص ذكرها بعض من ذكر أخبار الصحابة كابن حجر والسيوطي رحمة الله عليهما. أما النجاشي فهو حاكم الحبشة، واسمه أصحمة، ملك الحبشة الذي قدم عنده المهاجرون الأوائل فوجدوا النصرة. أسلم النجاشي ملك الحبشة، ولما مات 9 في شهر رجب صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وكان من حسن إسلامه أنه قال للقسيسين: أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته، فكنت أحمل نعليه. وكان النجاشي من أعلم أهل عصره بالإنجيل، يقرأ فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي حتى يبل لحيته، وله ترجمة قد تقدمت قبل ذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى: ونصارى من الحبشة، هم قوم ممن كانوا بحضرة النجاشي في ملكه، وقد شهدوا هجرة الصحابة الأوائل وسمعوا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم دين وإيمان وشهادة حق وصدق. وكذلك الشأن في أساقفة نجران، أي علماؤهم ورؤساؤهم، هم نصارى وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كانوا 60 راكبا من أشرافهم، كان لهم علم بالكتاب، وأشرفهم أبو حارثة، كانوا ملوك النصارى يجلونه لعلمه بالنصرانية، فملكوه وتولوه وبنوا له كنائس وأخدموه. قدم هذا أبو حارثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أخوه يسمى كوزا، فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتشاور الرأي في اتباعه والتصديق به، وقد تشاور هو وأخوه وأضمروا في نفسهم شيئا من التردد، لكن أبا حارثة أضمر الإسلام وكان يحدث به، حتى أتوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبينهم الحوار والمناقشة في عرضهم، حتى دعاهم إلى المباهلة والملاعنة التي ذكر الله في سورة آل عمران. فلما تشاوروا قالوا: إنه ما لاعن نبي قوما إلا استؤصلوا ثم نزلوا على أمره، فأسلم بعضهم وقبل بعضهم بالجزية. أرسل معهم أبا عبيدة أمين الأمة رضي الله عنه ابن الجراح يقضي بينهم ويكون حاكما. وفي تفسير آية آل عمران قصص مطولة في شأنهم. قال المصنف: وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى. إذن هذه نبذة من أحبار يهود ورهبان النصارى ممن أسلموا فشهدوا الحق، وكانوا قبل إسلامهم يعلمون صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه معجزات أنت لا تجد لها آيات في القرآن إلا إشارات مجملة، ولا تجد لها أيضا في السنن النبوية أحاديث تشير إلى وقائع هؤلاء وأعيان قصصهم وأحداث وقائع الواحد منهم تلو الواحد فيما حملته الأخبار من صدق شهادتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وقد اعترف بذلك هرقل وصاحب رومة عالما النصارى ورئياسهم
ورئيساهم مثنى رئيس
ورئيساهم، ومقوقس صاحب مصر والشيخ صاحبه.
يقول: وقد اعترف بذلك، بماذا؟ بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء في الكتب السماوية السابقة في التوراة والإنجيل، اعترف بها هرقل، القصة المذكورة آنفا، الذي كان يعلم صدق أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه بالخطاب يدعوه فيه إلى الإسلام، لكنه كما قال بعضهم أحب الملك فحكم بشقائه مالك الملك، آثر ملك الدنيا والبقاء عليه ورفض الإسلام فهلك على غير دين. وصاحب رومة المشار إليه في كلام المصنف رحمه الله هنا المقصود به قيل هو ضغاطر المتقدم آنفا، وقيل هو صاحب روما يعني حاكمها أو حارسها الذي كان عليها الذي شاوره هرقل، قيل هو الجارود وقيل غيرهم، أيا كان اسمه. فالمقصود أنه الذي كان هرقل قد أرسل إليه يسأله عن أمر قبول الإسلام أو رفضه، فتردد هرقل وامتنع، وقبل صاحبه الإسلام فأعلن إسلامه. وقد ذكر الذهبي وغيره أنه مات مقتولا. قال: عالما نصارى، فكان عالمين، وكان من أعلم أهل زمانهم بشأن كتاب الإنجيل وما فيه، وكان على الرئاسة كما قال المصنف ورئيساهم. أما مقوقس صاحب مصر قال: والشيخ صاحبه. المقوقس حاكم مصر وملكها، هو الذي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من قوارير وجاريته مارية القبطية التي أنجبت له ابنه إبراهيم ومات صغيرا رضي الله عنه. بعض العلماء عد المقوقس في الصحابة، لكنه من الغلط الذي لم يوافقوا عليه لعدم ملاقاته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم صحح أنه ما زال على النصرانية ولم يسلم، قيل اسمه جريج بن مينا كما قاله الدار قطني، وقيل هو مقوقس آخر صاحب الإسكندرية وحاكمها، أنه أسلم وآمن بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ صاحبه لم تذكر له قصة ولا اسم معروف، لكنه المقصود به صاحب المقوقس، وربما كان بينه وبينه كما كان بين هرقل وصاحبه أو صاحب رومة من المشاورة والمكاتبة بما عندهم من علم الكتاب والمباحثة في أمر اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والشيخ صاحبه وابن سوريا وابن أخطب وأخوه
ابن سوريا، هو عبد الله بن سوريا الأعور اليهودي، لم يكن في زمانه أعلم بالتوراة منه، قيل أسلم وقيل أسلم ثم ارتد، وبعضهم لم يذكر في شأنه إسلاما، لكنه غالب أمره أنه إما بقي على كفره أو أسلم ثم ارتد إلى اليهودية والله المستعان. ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره أنه هو الذي نزل فيه قول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. أما ابن أخطب فهو حيي ابن أخطب أبو والد أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، فهي صفية بنت حيي بن أخطب. ابن أخطب حيي وأخوه أبو ياسر يهوديان قتلا كافرين في أسارى بني قريظة، كانا يعلمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمان صدق نبوته وما في التوراة من صفته، ومع ذلك فقد كانا من أشد الناس عداوة له، كما ذكرت ذلك أمنا صفية رضي الله عنها وهي ابنته لما أسلمت، وقالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غدا إليه أبي وعمي ثم جاء بالعشي، يعني بعد ملاقاتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول صفية رضي الله عنها: فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم. فأقر بالحق لكنهما تواطأ على الكفر عياذا بالله تعالى. نعم.
وكعب بن أسد والزبير بن باطية وغيرهم من علماء اليهود.
نعم، كعب بن أسد من بني قريظة، قيل هو صاحب عقدهم، وقال لهم لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، إنكم ترون ما نزل بكم من الأمر فتعالوا نتابعه ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم، فتأمنوا على نسائكم وأموالكم وأهليكم. فقالوا: لا نفارق حكم التوراة ولا نستبدل به غيره، إلى آخر القصة وما فيها من نقضهم العهد وقتلهم. ويقال إن اسم كعب كتد بفتحتين وكاف. وأما الزبير ابن باطية فهو أيضا من يهود بني قريظة، قتل كافرا في وقعة حصار بني قريظة، هو جد عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه، الصحابي الذي تذكر له في بعض الأحاديث قصة شأنه في المطلقة التي تزوجها وأرادت العودة إلى زوجها. كان من أعلم اليهود، وكان له ابن يقول إني وجدت سفرا كان أبي يختمه يعني يقرأه فيه ذكر أحمد نبي يخرج صفته كذا وكذا فتحدث به الزبير بعد أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث فما هو إلا أن سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بمكة فعمد إلى السفر فمحاه فعمد إلى السفر فمحاه يعني الكتاب الذي كان يقرأ فيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام وكتم شأنه وصفته وقال ليس به فهو أيضا ممن كتم الحق وكفر به مع علمه به قال المصنف وغيرهم من علماء اليهود ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاء يعني إذا كان هناك عندنا من أحبار يهود ورهبان النصارى ممن انقاد إلى الحق فأسلم وشهد الحق وصدق وآمن فإن أيضا من علماء اليهود وأحبارهم ممن حمله الكبر والعناد على البقاء على الكفر وكتم أمر نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال المصنف كعب بن أسد والزبير بن باطية وابن أخطب وأخوه وابن صورية ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاوة يعني على الكفر والعناد فهلكوا لكن الجامع بينهم وبين من أسلم أن كل من الصنفين وقف على دلائل النبوة ونصوص الكتب المقدسة التي أخبرت ببعثته عليه الصلاة والسلام ووصفته كانت إذن هذه معجزة ربانية قال المصنف رحمه الله والأخبار في هذا كثيرة لا تنحصر يعني ما يزال هنا بقية في ذكر هذه الأخبار التي تدل على شأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال في الفصل هذا بقية نأتي عليها تباعا في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى معشر الصائمين تقضون في تتمة نهاركم هذا صيام يوم من أيام هذا الشهر المبارك وتستقبلون بغروب هذا الشمس أيضا ليلة شريفة هي ليلة الجمعة أودع الله فيها من الخيرات والبركات ما فيها حظ لكل مسلم يحوز لصحيفته وأخراه أجرا عظيما ومغنما كبيرا ألا فاعلموا أن من أبرك بركات جمعتكم في ليلتها ويومتها في ليلتها ويومها أن من أبرك بركاتها كثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلام تجدون بها 10 صلوات من ربكم عليكم من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم منجم الخيرات ومكنز الحسنات ومتنزل البركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مجلاة للكروب مدفعة للهموم واستجابة للدعوات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذخر للعبد وهو وفاء وحب وإيمان يشهد به المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم فليكن لكم في يومكم هذا ليكن لكم في يومكم هذا وليلتكم حظ عظيم من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شهرنا وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح العمل الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام واجعله يا رب شهر خير وبركة وهدى ورحمة تزيدنا بها إيمانا وعملا صالحا وعلما نافعا وبركة في شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا يا رب من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم بلغنا أعلى مراتب الجنة ومنازلها وأسكننا في الفردوس الأعلى نحن وأزواجنا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.